محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يسوق في كتابه بلوغ المرام الأحاديث الواردة في أحكام ومسائل الصيام. وكنا في اللقاء الماضي أتينا على جملة من الأحاديث التي استفتح بها المصنف رحمه الله هذا الكتاب، يعني كتاب الصيام. وكنا ذكرنا في اللقاء الماضي أننا قصدنا الشروع في هذا الكتاب دون ما سبقه من الكتب التي أوردها المصنف في هذا الكتاب في أحكام العبادات، وهي الطهارة والصلاة. كنت ذكرت لكم أن القصد من ذلك هو التنبيه على هذه المسائل وهذه الأحكام التي يحتاجها المسلم في صومه، ذلك أننا على أبواب هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعل صيامنا وقيامنا ابتغاء وجهه ومرضاته جل وعلا. فالمصنف لا يزال يورد الأحاديث في هذا الكتاب العظيم في كتاب الصيام، وأورد هذين الحديثين، حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة، ليستدل بهما لاستحباب تعجيل الصائم فطره إذا حان وقته الشرعي وهو غروب الشمس، كما في حديث عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الوقت هو وقت فطر الصائم المستحب، بل إن تأخيره عن هذا الوقت يكره لما في ذلك من التنطع في دين الله عز وجل، ولما فيه من المشقة عليه وعلى نفسه، ذلك أنها تتوق إلى طعامها وشرابها اللذان حبست عنهما طوال اليوم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وذلك أيضا أن فيه تشبها باليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى هم الذين يؤخرون فطرهم في صيامهم إلى طلوع النجوم، فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا بأن نعجل في إفطارنا عند غروب الشمس. ولا خلاف في استحباب هذا لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل صحابته الأبرار، فقد صح عنه من حديث أنس عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن أنه كان إذا أفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي المغرب، فدل على أنه كان يبكر في إفطاره ويعجل إفطاره صلى الله عليه وسلم قبل أداء صلاة المغرب. وهكذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم كما في خبر وأثر عمرو بن ميمون أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا، وكانوا أبطأ الناس سحورا. فهذه هي طريقة السلف الصالح، فإذا غربت الشمس ودخل وقت الليل شرع للمسلم البدار إلى إفطاره، ولا يؤخره عقب الصلاة، فضلا عن أن يؤخره إلى أن تظهر النجوم، لأن هذا هو عمل أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في استحباب هذا عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذا اللقاء، وأورده كما سمعت ليستدل به لاستحباب أكلة السحور، وهي التي تؤكل في وقت السحر، فيستحب للمسلم أن يبادر كذلك إلى هذه الأكلة لما فيها من البركة، كما في هذا الحديث قال: تسحروا فإن في السحور بركة، لما في ذلك من البركة على الصائم، ولما فيه من التقوي، لما فيها من التقوي على العبادة والصيام في يومه التالي، ولما فيها أيضا من مخالفة أهل الكتاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فيستحب للمسلم أن يأتي على أن يأكل هذه الأكلة في وقتها، والمستحب تأخيرها إلى آخر وقت السحر قبيل طلوع الفجر الثاني، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سهر الذي سمعناه قبل قليل عند أحمد وغيره في المسند، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فهذه الزيادة دالة على استحباب تأخيره الذي يكون في وقت السحر، وهكذا ما وفق ما سمعنا من الأثر الذي أتينا عليه قبل قليل، وهو أن الصحابة كانوا يؤخرون السحور، كما في أثر عمرو بن ميمون أنه قال: كان الصحابة أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، والمعنى أنهم يؤخرونه إلى آخر وقت السحر، لأن هذا هو الوقت الذي تؤتى عليه هذه الأكلة، ولأنها سميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأنها تؤكل في وقت السحر. لكن على كل، إن كان المسلم اعتاد أن يأتي عليها قبل ذلك أو في منتصف الليل وهي عادة له جرى عليها فالحمد لله، فالقصد أنه يأتي على هذه الأكلة ولا يغفل عنها ولو بشربة ماء كما جاء في الحديث، وجاء في الحديث إن أطيب السحور هو التمر عند أبي داود وغيره، والتمر فيه نفع كثير للمسلم في إفطاره وفي سحوره. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث كما ترى أورده أيضا لأدب من آداب الإفطار، وهو أن يبدأ إفطاره بهذا الطعام الطيب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك قبل قليل أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن، وفي لفظ قال: فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فهذا هو المستحب في حق المسلم، أن يستفتح إفطاره بعد الصوم بهذه التمرات، سواء كان قد قطع هذه التمرات على وتر أو على غير وتر. وذكر بعض أهل العلم أن ما يقطع على وتر هو ما جاءت به السنة، وما لم ترد به السنة فإنه لا يشرع له أن يجتهد في إيثاره بهذا. لكن على كل، السنة في هذا المقام هو أن يبدأ هذا الإفطار بهذه التمرات، وهي الرطب. المراد بالتمر في هذا الحديث هي الرطب، لأن هذه الرطب أسهل هضما في معدة الصائم، ولأنها أكثر انتشارا في عروقه، ولأن نفعها أكثر من غيرها، وإن أكل معها شيئا آخر لا بأس، لكن القصد أن المسلم يعنى بهذه السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم يشرع له أن يقطع هذه التمرات على وتر، ولكن الصواب في هذا أن ما ورد فيه هو غير هذا الحديث، هو ما جاء في أكل التمرات عند الخروج لصلاة العيد ونحو ذلك. أما في هذا المقام فلم يرد فيه نص عنه صلى الله عليه وسلم، فإن قطع على وتر أو على غير وتر فكل هذا جائز والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أورده كما سمعت ليستدل به لتحريم الوصال في الصوم. والوصال في الصوم عند الفقهاء هو أن يقرن صوم يومه بصوم يومه التالي من غير أن يفصل بينهما بفطر ونحوه، فهذا هو الوصال، فيحرم عند جمهور أهل العلم لما فيه من المشقة على الصائم، ولما فيه من التنطع في دين الله جل وعلا، ولما فيه من مخالفة السنة، فإن المسلم مأمور بأن يفطر على هذه التمرات كما سمعنا في الأحاديث السالفة، ومأمور بأن يأتي على أكلة السحر كما سمعنا في الأحاديث السالفة، فإذا واصل بين يوميه في صيامه فإنه يخالف بهذا هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، علاوة أيضا على ما في ذلك من التشبه بأهل الكتاب كما تقدم في أحاديث. فأهل العلم فجمهور أهل العلم على تحريم الوصال في الصوم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم إنما هو في حق الوصال بيوم وآخر، أما الوصال إلى السحر فجائز عندهم، والصواب أن هذا كله ينهى عنه، فينهى عن الوصال بين يومين، وينهى كذلك عن الوصال في الصوم إلى أكلة السحر، إلى أكلة السحر كلاهما ينهى عنه. وإن كان بعض أهل العلم كأحمد وغيره رحمه الله ذهبوا إلى جواز الوصال إلى أكلة السحر، ولكن الصواب أنه ينهى عن ذلك كله. أما الوصال بين يومين من غير فطر بينهما فهذا محرم لهذا الحديث، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما بين لك، قال: إن ربي يطعمني ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث أن الله أعطاه القوة والصبر على هذا الوصال، وأعطاه التلذذ وبهذه العبادة وبمناجاة ربه جل وعلا، فهو من خصائصه، فهذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فإنها تنهى عن ذلك سواء كان الوصال وصال يومين ببعضهما من غير فطر بينهما، أو كان وصالا إلى أكلة السحر، كلاهما ينهى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
نعم. هذا الحديث كما سمعت هو ظاهر وهو معروف عند عامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم، أورده المصنف ليستدل به لوجوب حفظ الصائم صومه عما ينقص ثوابه وعما يؤثر فيه من فحش القول ومن فحش الكلام ومن الجهل، والمراد بالجهل في هذا الحديث هو السفه ومجانبة العقل والرشاد، فهذا هو الجهل، وليس المراد به هو الجهل بأحكام الصوم، وهذا لا شك فيه، فإن الإنسان مأمور بأن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه في الصوم وفي غيره، في حال صومه وفي حال غير صومه، لكن في حال صومه آكد، لأن هذا القول وهذا الفعل يؤثر في صومه، وينقص ثوابه، فلهذا ندب المسلم إلى البعد عنه، وإذا وقع من غيره شيء عليه فإنه يقول إني صائم. كل هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. وقول الزور هو كل قول محرم، والعمل به كذلك هو كل عمل محرم. فالقول المحرم يدخل فيه الغيبة والنميمة وفحش الكلام وبذاءة اللسان والسب والشتم إلى غير ذلك، وشهادة الزور كل هذا داخل في قول الزور، والعمل بالزور كذلك يدخل فيه كل أمر محرم كالغش في البيع وأكل الربا وأكل مال اليتيم والخيانة في العمل إلى غير ذلك، كل هذا داخل، والاعتداء على الناس في أموالهم إلى غير ذلك، فكل هذا داخل في العمل بالزور. والجهل هو السفه ومجانبة العقل، فهكذا المسلم يكون بعيدا عن هذا حال صومه، وأيضا في غير حال صومه، لكن في حال صومه أكد، لأن هذا يؤثر على صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله،
وهذه تسمى مفطرات معنوية، فهذه إذا وقعت من المسلم فهي لا تنقض صومه كالمفطرات الحسية كالأكل والشرب وما في معناهما، لكنها تقلل ثواب الصائم وتقلل ثواب صومه، فالمسلم يعنى بهذا المقام، ولا سيما في الأوقات التي يجتمع فيها الناس في المساجد وفي غيرها، أو في المواضع التي يضيق فيها الوقت على الناس، فالمسلم يجب عليه أن يعنى بهذا، ولا سيما طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
نعم. هذا الحديث أورده ليستدل به رحمه الله لجواز القبلة في حق الصائم، يعني قبلة أهله، وهكذا مباشرة أهله فيما دون الجماع، إذا كان يأمن على نفسه أن لا يقع منهما يفسد صومه فإنه يجوز له ذلك والحمد لله. أما إن خشي على نفسه ثوران شهوته وخشي أن يقع منهما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة التي تفسد صومه. وأما مجرد القبلة ونحو ذلك ومس المرأة ولو كان بشهوة فإنه كما سمعت لا يفسد الصوم، ولكنه إن كان خشي من هذا على نفسه فالأولى أن يبتعد عنه. والمراد بالمباشرة هنا هو ما كان مباشرة دون الجماع بلا خلاف، وأما الجماع فإنه يفسد الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. واختلف أهل العلم فيما لو وقع منه مذي أو نحو ذلك هل يفسد صومه أم لا. الصواب أنه لا يفسد، إنما يفسد الصوم بإنزال المني منه، فإن أنزل من هذه القبلة أو من هذه المباشرة أو نحو ذلك فإنه يفسد صومه. وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا، وإن كان بعض أهل العلم خالف وقال إنه لا يفسد، لكن الصواب أن صومه يفسد بهذا. ومنه يأخذ أهل العلم هذه القاعدة، قالوا إن خشي على نفسه ما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا، وإن كان لا يخشى فيجوز له هذا والحمد لله. وفي هذا أيضا دلالة على سماحة الشريعة، وأيضا بعدها عن التنطع والغلو في دين الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
نعم، أورد المصنف كما ترى هذه الأحاديث ليستدل بها لمسألة الحجامة في حق الصائم، سواء كانت الحجامة في رأسه أو كانت في مواضع أخر، والمعروف عند العرب أنها تكون في الرأس، إما في الهامة أو في أسفل الرأس من قفاه، فأوردها ليستدل بها لمذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن الحجامة لا تؤثر على الصائم، وأن ما روي في هذا الباب أفطر الحاج والمحجوم فإن فيه كلاما عند أهل العلم، ولكن البعد عنها أولى، لأن هذه الحجامة ربما أضعفت الإنسان حين يخرج منه دم كثير، فالأولى البعد عن هذه الحجامة وقت صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء.
نعم، هذا الحديث وما سيأتيك إنما هي في أحكام تتعلق بما يدخل إلى البدن، سواء كان الدخول إلى البدن عن طريق عين أو عن طريق أنف أو عن طريق فم أو غير ذلك، فأورده وإن كان أشار إلى علته، أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الكحل وما في معناه لا يؤثر على الصائم وعلى الصائمة، والحمد لله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما يأتي على العين ربما وصل إلى معدة الإنسان، فالصواب أن الكحل وما في معناه وما يوضع من على العين من القطرة من 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 العلاج، علاج العين ونحو ذلك، قطرة عين ونحوها، فإن كل هذا لا يفطر الصائم على الصواب من أقواله، وإن كان وجد أثر هذا في أعلى حلقه، فالصواب أنه لا يفطره، إنما ما يفطر الصائم هو ما يأتي عليه مما يصل إلى المعدة من طريق الفم، هذا هو الذي يقع به الفطر من الصائم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة، فمتى أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي فالحمد لله، فإن صومه صحيح بلا خلاف والحمد لله، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء أكل أكلا قليلا أو كثيرا، لكنه يجب عليه متى ذكر أن يقطع هذا الأكل وأن يقطع هذا الشراب، وما فات فإن صومه صحيح والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يقضي أو أن يكفر أو نحو ذلك من الأقوال الضعيفة. فما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابة الأبرار وما عليه أئمة المسلمين هو هذا القول، وهو أنه لا يفطر بهذا، سواء كان صومه واجبا أو كان مستحبا، كله سواء عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
نعم، هذا فيما يتعلق بالقيء، وهو ما يخرج من المعدة من الطعام، فمن غلبه القيء فلا شيء عليه بلا خلاف، ومن تعمد القيء واستخرج ما في معدته فإن الصواب من الأقوال أن عليه إعادة صوم هذا اليوم، لأنه تعمد إخراج هذا القيء، فالمقام يختلف من صائم إلى آخر، فمن ذرعه قيئه بغير قصد فأشبه من يكون وقع منه الاحتلام بلا قصد والحمد لله، فصومه صحيح، ومن تعمد القيء إخراج ما في معدته فهذا نظيره نظير الذي استمنى أو جامع، فإنه بهذا يفسد صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم.
نعم هذا في حق المسافر إذا شق عليه الصوم فإنه ليس من البر الصيام في السفر كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصوم يشق عليه في سفره فليس من البر أن يصوم، وإنما البر في هذا أن يأتي على الرخصة التي منحت إياه في هذا المقام، فالفطر في حق المسافر إنما هو رخصة له، فإن كان يشق عليه فإنه ربما أثم بهذا الصوم لهذه المشقة، وهذا يكون في موسم الحج مثلا في يوم عرفة أو في غير ذلك، كل هذا يخالف السنة، بل السنة في هذا هو الفطر، ويقاس على هذا كل من كان في مثل هذا المقام إذا كان جادا في سيره أو كان كذلك نازلا في موضع وكان الصوم يشق عليه، فإن الفطر في حقه أولى وأحسن وأفضل، لأن هذا هو الأيسر له، والشارع الحكيم إنما رخص له لما في ذلك من التيسير له، فليس من الحكمة أن يشق الإنسان على نفسه في هذا وهو يخالف بهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأبرار. نعم.
قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
نعم هذا في حق الذي لا يشق عليه، كمن يسافر عبر وسائل مريحة كما هو الحال في زمنك اليوم الحمد لله، سافر مثلا من المدينة إلى مكة لأداء العمرة عبر طائرة من الطائرات، والمسافة كما ترى لا تجاوز ساعة من يومه، فإن رأى أن هذا لا يشق عليه وأحب إتمام صوم يومه فالحمد لله الأمر يسير، فله هذا والحمد لله، إنما الكلام في حق ذلك الذي يشق عليه، فليس له أن يتحامل، إنما ينبغي له أن يقبل هذه الرخصة، والله يحب جل وعلا أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه، فهذا هو الذي ينبغي في حق المسلم، إن كان الصوم يشق عليه فإنه لا يصوم، وإن كان لا يشق وكانت المسافة قليلة عبر طائرة أو نحو ذلك فالحمد لله، ينظر ما يراه، إن أراد إتمام صوم يومه فله ذلك، وإن كان سفره في بداءة اليوم ورأى أن السفر ربما طال إلى بلدة أخرى فالأولى أن يفطر، الأولى أن يفطر لأنه لم يجاوز شيئا من يومه هذا، أما إن كان سفره في منتصف نهاره وعلم أن سفره قصير عبر هذه الوسيلة من الوسائل المريحة فإن هذا راجع إليه، فإن أفطر فالحمد لله فله في هذا مندوحة لأن الفطر رخصة، وإن صام وأتم صومه تحاشيا لقضاء هذا اليوم فله ذلك والحمد لله. نعم. فالضابط هنا هو المشقة، فمتى شق عليه فلا ينبغي له الصوم، خلافا لما يظن بعض الناس أن المشقة أن الأجر في هذا على المشقة، لا، هذا لك فيه رخصة، إنما الكلام فيما ليس لك فيه رخصة، أما إن وجدت رخصة فلا يشق المسلم على نفسه لهذا القول، هذا القول إنما يقال في حق ذلك العمل الذي لا رخصة فيه، فإن الأجر بحسب المشقة، أما إن كان قد رخص لك الشارع الحكيم في هذا الباب وشققت على نفسك وتركت الرخصة فإنه يخشى أن تكون قد تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يحب كما أخبر عن ربه، لأن الله يحب كما أخبر النبي عنه في الحديث القدسي، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يحب أن تجتنب معصيته، فهذه رخصة من الله، سواء كان في صوم أو كان في صلاة ورأى أنه جاد في السير كذلك يستحب له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين المجموعتين إذا كان جادا في سيره، كل هذه رخص الحمد لله. نعم. وفي هذا دلالة على سماحة الشريعة، كل هذه النصوص دالة على يسر هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحنيفية السمحة، ومن شاق الدين فإن هذا الدين يغلبه، ومن تكلف في دين الله ما لم يؤمر به فإنه ربما وصل إلى حد التنطع في دين الله جل وعلا. فالمسلم يعنى بهذا المقام ويقبل الرخص التي رخص له فيها الشارع الحكيم، وفي الوقت نفسه لا يترخص إلا بما رخص له فيه، ولا ينبغي له أن يجعل دين الله عرضة لرخصه واتباع الكلام الذي يكون ضعيفا من أقوال أهل العلم، إنما ينظر ما دل له الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
نعم. إذا كان هرما ويشق عليه الصوم، وهكذا المريض الذي طال مرضه ولا يرجى برؤه، فالحمد لله، سواء رجلا كان أو امرأة، فإنه يعفى عن الصوم ويطعم عنه عن كل يوم، والحمد لله، سواء كان الإطعام عن كل يوم بيومه أو أخر هذا الإطعام إلى آخر الشهر أو جزاءه إلى قسمين، يعني أطعم في نصف الشهر وأطعم النصف الآخر في آخره، فكل هذا جائز والحمد لله. والضابط هنا هو العجز، فإن كان عاجزا عن الصوم في مرض لا يرجى برؤه وهو الشيخ الهرم، لأن الهرم ليس بعده شيء، أو كان مرضه زمنا لا يرجى برؤه، وعلم هذا من كلام الأطباء المعتبر قولهم، فإنه يطعم عنه والحمد لله، ولو كان غير كبير. فكل من كان مريضا ومرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
نعم. هذا حديث عظيم أورده المصنف ليستدل به لوجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، فإنه تجب عليه هذه الكفارة المغلظة لحرمة هذا الشهر العظيم ولحرمة هذا الصيام، فهذه الكفارة إنما تجب في حق من جامع عامدا عالما بالحكم، فإنه يجب عليه أن يقوم بهذه الكفارة وهي العتق، فإن لم يجد فإنه يصوم هذين الشهرين المتتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم هذا 60 مسكينا كما هو لفظ هذا الحديث، فهذه تسمى كفارة المجامع إذا جامع في نهار رمضان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا لهذا الحديث. وهكذا أيضا فيه دلالة على أنه إن كان عاجزا عن ما أوجب عليه من الإعتاق فإنه ينتقل إلى ما بعده، فهذه الكفارة ليست على التأخير، إنما هي على الانتقال، على الترتيب من نوع إلى نوع، فإن قدر على الإعتاق وجب عليه وتعين، وإلا انتقل إلى ما بعده إن كان عاجزا غير قادر على هذا، وهو أن يصوم هذين الشهرين وإن قطع هذا الصوم بأمر واجب جاز والحمد لله ولا حاجة إلى أن يستأنف. فالمراد بالتتابع هنا هو عدم قطعه من تلقاء نفسه. أما إن صادف يوم عيد أو نحو ذلك وقطع هذا الصوم هذا اليوم فلا بأس له أن يكمل صومه ولا حاجة إلى أن يستأنف. فإن كان عاجزا عن هذا الصوم انتقل إلى الإطعام والحمد لله. وهذا الإطعام كما ترى أخبر به هذا الحديث هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بعد ذلك أنه هو أفقر الناس إليه أفقر الناس إلى هذا الإطعام الذي جمع له. قال فوالله ما بين لابتيها أفقر مني. وفي لفظ قال أحوج مني إليه. فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه كذلك إن كان فقيرا فيجوز أن يطعم عنه الحمد لله. إن كان عاجزا عن الصيام وعما قبله وانتقل إلى الإطعام فإنه يجب عليه هذا الإطعام. لكن إن كان عاجزا عنه فلأهل الإسلام أن يطعم عنه. وإن كان فقيرا جدا له كذلك لولي الأمر أن يعطيه إياه وأن يصبح هذه الكفارة طعاما له. تصبح هذه الكفارة التي وقعت منه التي هي كفارة لما وقع منه من المخالفة أصبحت طعاما له أصبحت طعمة له. وهذا أيضا فيه دلالة على سمو هذه الشريعة وعلى عظمها. فإن هذا الإطعام إنما هو كفارة لما وقع منه من الخلل والذنب. ومع ذلك لما كان فقيرا محتاجا إليه جعله النبي صلى الله عليه وسلم طعاما له لما علم من حاله الفقر. فهكذا يقال في حق كل من وجبت عليه الكفارة وكان فيها إطعام وانتقل إلى الإطعام وكان فقيرا محتاجا واحتاج إليه وكان قد أطعم عنه يعني أطعم عنه أهل الإسلام أو قام به ولي الأمر عنه فلولي الأمر أن يعطيها هذه الكفارة يعطيها إياه لفقره والحمد لله. فكل هذه النصوص ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وأن يجتهد في فهمها وفهم مقاصدها فضلا عما تدل له من المسألة التي أرادها المصنف في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي.
نعم. هذا في حكم من وطئ أهله ليلا وأخر غسله إلى ما بعد طلوع الفجر، فهو ظاهر في هذا وهو أنه ليس عليه قضاء والحمد لله، لأن الوقاع والجماع وقع قبل الصوم والتأخير إنما وقع في الغسل فحسب، فله أن يؤخر غسله إلى ما بعد سحوره وما بعد وقبل استعداده لصلاة الصبح والحمد لله. وليس من لازم الصيام أن يبادر بهذا الاغتسال، إنما الذي ينهى عنه حال الصيام هو الوقاع. هذه هي مسألة هذا الحديث ولا خلاف فيها بين أهل العلم إذا أخرها، والمعنى أنه يؤخرها إلى قبل صلاة الصبح، يتسحر ويعقد نية الصوم ثم يتهيأ بالغسل والوضوء لصلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
نعم. هذا في حق المسلم الذي يموت وعليه صوم قضاء صوم فإن وليه يجب عليه أن يقضيه عنه. وليس القصد من مات في أثناء رمضان، إنما القصد في حق من مات وعليه قضاء صوم، فإنه يتعين على وليه، على ابنه مثلا إن كان أبا، أو على ابنته أو على أخيه، لا تعيين في هذا والحمد لله. كل من قام عنه بهذا الصيام كفى والحمد لله، وبهذا يسقط عنه هذا الصوم. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يسوق في كتابه بلوغ المرام الأحاديث الواردة في أحكام ومسائل الصيام، وكنا في اللقاء الماضي أتينا على جملة من الأحاديث التي استفتح بها المصنف رحمه الله هذا الكتاب، يعني كتاب الصيام. وكنا ذكرنا في اللقاء الماضي أننا قصدنا الشروع في هذا الكتاب دون ما سبقه من الكتب التي أوردها المصنف في هذا الكتاب في أحكام العبادات، وهي الطهارة والصلاة. كنت ذكرت لكم أن القصد من ذلك هو التنبيه على هذه المسائل وهذه الأحكام التي يحتاجها المسلم في صومه، ذلك أننا على أبواب هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعل صيامنا وقيامنا ابتغاء وجهه ومرضاته جل وعلا. فالمصنف لا يزال يورد الأحاديث في هذا الكتاب العظيم في كتاب الصيام، وأورد هذين الحديثين، حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة، ليستدل بهما لاستحباب تعجيل الصائم فطره إذا حان وقته الشرعي وهو غروب الشمس، كما في حديث عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الوقت هو وقت فطر الصائم المستحب، بل إن تأخيره عن هذا الوقت يكره لما في ذلك من التنطع في دين الله عز وجل، ولما فيه من المشقة عليه وعلى نفسه، ذلك أنها تتوق إلى طعامها وشرابها اللذان حبست عنهما طوال اليوم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وذلك أيضا أن فيه تشبها باليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى هم الذين يؤخرون فطرهم في صيامهم إلى طلوع النجوم، فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا بأن نعجل في إفطارنا عند غروب الشمس. ولا خلاف في استحباب هذا لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل صحابته الأبرار، فقد صح عنه من حديث أنس عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن أنه كان إذا أفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي المغرب، فدل على أنه كان يبكر في إفطاره ويعجل إفطاره صلى الله عليه وسلم قبل أداء صلاة المغرب. وهكذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم كما في خبر وأثر عمرو بن ميمون أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا، وكانوا أبطأ الناس سحورا. فهذه هي طريقة السلف الصالح، فإذا غربت الشمس ودخل وقت الليل شرع للمسلم البدار إلى إفطاره ولا يؤخره عقب الصلاة، فضلا عن أن يؤخره إلى أن تظهر النجوم، لأن هذا هو عمل أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في استحباب هذا عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في هذا اللقاء، وأورده كما سمعت ليستدل به لاستحباب أكلة السحور، وهي التي تؤكل في وقت السحر، فيستحب للمسلم أن يبادر كذلك إلى هذه الأكلة لما فيها من البركة، كما في هذا الحديث قال: تسحروا فإن في السحور بركة، لما في ذلك من البركة على الصائم، ولما فيه من التقوي، لما فيها من التقوي على العبادة والصيام في يومه التالي، ولما فيها أيضا من مخالفة أهل الكتاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فيستحب للمسلم أن يأتي على أن يأكل هذه الأكلة في وقتها، والمستحب تأخيرها إلى آخر وقت السحر قبيل طلوع الفجر الثاني، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سهل الذي سمعناه قبل قليل عند أحمد وغيره في المسند، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذه الزيادة دالة على استحباب تأخيره الذي يكون في وقت السحر، وهكذا ما وفق ما سمعنا من الأثر الذي أتينا عليه قبل قليل، وهو أن الصحابة كانوا يؤخرون السحور، كما في أثر عمرو بن ميمون أنه قال: كان الصحابة أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، والمعنى أنهم يؤخرونه إلى آخر وقت السحر، لأن هذا هو الوقت الذي تؤتى عليه هذه الأكلة، ولأنها سميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأنها تؤكل في وقت السحر. لكن على كل، إن كان المسلم اعتاد أن يأتي عليها قبل ذلك أو في منتصف الليل وهي عادة له جرى عليها فالحمد لله، فالقصد أنه يأتي على هذه الأكلة ولا يغفل عنها ولو بشربة ماء، كما جاء في الحديث، وجاء في الحديث إن أطيب السحور هو التمر عند أبي داود وغيره، والتمر فيه نفع كثير للمسلم في إفطاره وفي سحوره. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث كما ترى أورده أيضا لأدب من آداب الإفطار، وهو أن يبدأ إفطاره بهذا الطعام الطيب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك قبل قليل أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن، وفي لفظ قال: فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فهذا هو المستحب في حق المسلم، أن يستفتح إفطاره بعد الصوم بهذه التمرات، سواء كان قد قطع هذه التمرات على وتر أو على غير وتر. وذكر بعض أهل العلم أن ما يقطع على وتر هو ما جاءت به السنة، وما لم ترد به السنة فإنه لا يشرع له أن يجتهد في إيثاره بهذا. لكن على كل، السنة في هذا المقام هو أن يبدأ هذا الإفطار بهذه التمرات، وهي الرطب. المراد بالتمر في هذا الحديث هي الرطب، لأن هذه الرطب أسهل هضما في معدة الصائم ولأنها أكثر انتشارا في عروقه، ولأن نفعها أكثر من غيرها، وإن أكل معها شيئا آخر لا بأس، لكن القصد أن المسلم يعنى بهذه السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم يشرع له أن يقطع هذه التمرات على وتر، ولكن الصواب في هذا أن ما ورد فيه هو غير هذا الحديث، هو ما جاء في أكل التمرات عند الخروج لصلاة العيد ونحو ذلك، أما في هذا المقام فلم يرد فيه نص عنه صلى الله عليه وسلم، فإن قطع على وتر أو على غير وتر فكل هذا جائز والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أورده كما سمعت ليستدل به لتحريم الوصال في الصوم، والوصال في الصوم عند الفقهاء هو أن يقرن صوم يومه بصوم يومه التالي من غير أن يفصل بينهما بفطر ونحوه، فهذا هو الوصال، فيحرم عند جمهور أهل العلم لما فيه من المشقة على الصائم، ولما فيه من التنطع في دين الله جل وعلا، ولما فيه من مخالفة السنة، فإن المسلم مأمور بأن يفطر على هذه التمرات كما سمعنا في الأحاديث السالفة، ومأمور بأن يأتي على أكلة السحر كما سمعنا في الأحاديث السالفة، فإذا واصل بين يوميه في صيامه فإنه يخالف بهذا هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، علاوة أيضا على ما في ذلك من التشبه بأهل الكتاب كما تقدم في أحاديث. فأهل العلم فجمهور أهل العلم على تحريم الوصال في الصوم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم إنما هو في حق الوصال بيوم وآخر، أما الوصال إلى السحر فجائز عندهم، والصواب أن هذا كله ينهى عنه، فينهى عن الوصال بين يومين، وينهى كذلك عن الوصال في الصوم إلى أكلة السحر، إلى أكلة السحر كلاهما ينهى عنه، وإن كان بعض أهل العلم كأحمد وغيره رحمه الله ذهبوا إلى جواز الوصال إلى أكلة السحر، ولكن الصواب أنه ينهى عن ذلك كله، أما الوصال بين يومين من غير فطر بينهما فهذا محرم لهذا الحديث، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو كما بين لك، قال: إن ربي يطعمني ويسقيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث أن الله أعطاه القوة والصبر على هذا الوصال، وأعطاه التلذذ وبهذه العبادة وبمناجاة ربه جل وعلا، فهو من خصائصه، فهذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة فإنها تنهى عن ذلك، تنهى عن ذلك سواء كان الوصال وصال يومين ببعضهما من غير فطر بينهما، أو كان وصالا إلى أكلة السحر، كلاهما ينهى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
نعم. هذا الحديث كما سمعت هو ظاهر وهو معروف عند عامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم، أورده المصنف ليستدل به لوجوب حفظ الصائم صومه عما ينقص ثوابه وعما يؤثر فيه من فحش القول ومن فحش الكلام ومن الجهل، والمراد بالجهل في هذا الحديث هو السفه ومجانبة العقل والرشاد، فهذا هو الجهل، وليس المراد به هو الجهل بأحكام الصوم، وهذا لا شك فيه، فإن الإنسان مأمور بأن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه في الصوم وفي غيره، في حال صومه وفي حال غير صومه، لكن في حال صومه آكد، لأن هذا القول وهذا الفعل يؤثر في صومه وينقص ثوابه، فلهذا ندب المسلم إلى البعد عنه. وإذا وقع من غيره شيء عليه فإنه يقول إني صائم، كل هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. وقول الزور هو كل قول محرم، والعمل به كذلك هو كل عمل محرم، فالقول المحرم يدخل فيه الغيبة والنميمة وفحش الكلام وبذاءة اللسان والسب والشتم إلى غير ذلك، وشهادة الزور كل هذا داخل في قول الزور، والعمل بالزور كذلك يدخل فيه كل أمر محرم كالغش في البيع وأكل الربا وأكل مال اليتيم والخيانة في العمل إلى غير ذلك، كل هذا داخل، والاعتداء على الناس في أموالهم إلى غير ذلك، فكل هذا داخل في العمل بالزور. والجهل هو السفه ومجانبة العقل، فهكذا المسلم يكون بعيدا عن هذا حال صومه، وأيضا في غير حال صومه، لكن في حال صومه أكد، لأن هذا يؤثر على صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي
وهذه
الله،
وهذه تسمى مفطرات معنوية، فهذه إذا وقعت من المسلم فهي لا تنقض صومه كالمفطرات الحسية كالأكل والشرب وما في معناهما، لكنها تقلل ثواب الصائم وتقلل ثواب صومه، فالمسلم يعنى بهذا المقام، ولا سيما في الأوقات التي يجتمع فيها الناس في المساجد وفي غيرها، أو في المواضع التي يضيق فيها الوقت على الناس، فالمسلم يجب عليه أن يعنى بهذا، ولا سيما طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
نعم، هذا الحديث أورده ليستدل به رحمه الله لجواز القبلة في حق الصائم، يعني قبلة أهله، وهكذا مباشرة أهله فيما دون الجماع، إذا كان يأمن على نفسه أن لا يقع منه ما يفسد صومه فإنه يجوز له ذلك والحمد لله. أما إن خشي على نفسه ثوران شهوته وخشي أن يقع منه ما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة التي تفسد صومه. وأما مجرد القبلة ونحو ذلك ومس المرأة ولو كان بشهوة فإنه كما سمعت لا يفسد الصوم، ولكنه إن كان خشي على هذا، خشي من هذا على نفسه، فالأولى أن يبتعد عنه. والمراد بالمباشرة هنا هو ما كان مباشرة دون الجماع بلا خلاف، وأما الجماع فإنه يفسد الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. واختلف أهل العلم فيما لو وقع منه مذي أو نحو ذلك هل يفسد صومه أم لا. الصواب أنه لا يفسد، إنما يفسد الصوم بإنزال المني منه، فإن أنزل من هذه القبلة أو من هذه المباشرة أو نحو ذلك فإنه يفسد صومه، وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا، وإن كان بعض أهل العلم خالف وقال إنه لا يفسد، لكن الصواب أن صومه يفسد بهذا. ومنه يأخذ أهل العلم هذه القاعدة، قالوا إن خشي على نفسه ما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا، وإن كان لا يخشى فيجوز له هذا والحمد لله. وفي هذا أيضا دلالة على سماحة الشريعة، وأيضا بعدها عن التنطع والغلو في دين الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
نعم، أورد المصنف كما ترى هذه الأحاديث ليستدل بها لمسألة الحجامة في حق الصائم، سواء كانت الحجامة في رأسه أو كانت في مواضع أخر، والمعروف عند العرب أنها تكون في الرأس، إما في الهامة أو في أسفل الرأس من قفاه، فأوردها ليستدل بها لمذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن الحجامة لا تؤثر على الصائم، وأن ما روي في هذا الباب أفطر الحاجم والمحجوم فإن فيه كلاما عند أهل العلم، ولكن البعد عنها أولى، لأن هذه الحجامة ربما أضعفت الإنسان حين يخرج منه دم كثير، فالأولى البعد عن هذه الحجامة وقت صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء.
نعم، هذا الحديث وما سيأتيك إنما هي في أحكام تتعلق بما يدخل إلى البدن، سواء كان الدخول إلى البدن عن طريق عين أو عن طريق أنف أو عن طريق فم أو غير ذلك، فأورده وإن كان أشار إلى علته، أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الكحل وما في معناه لا يؤثر على الصائم وعلى الصائمة، والحمد لله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما يأتي على العين ربما وصل إلى معدة الإنسان، فالصواب أن الكحل وما في معناه وما يوضع من على العين من القطرة من 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 العلاج، علاج العين ونحو ذلك، قطرة عين ونحوها، فإن كل هذا لا يفطر الصائم على الصواب من أقواله، وإن كان وجد أثر هذا في أعلى حلقه، فالصواب أنه لا يفطره، إنما ما يفطر الصائم هو ما يأتي عليه مما يصل إلى المعدة من طريق الفم، هذا هو الذي يقع به الفطر من الصائم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة، فمتى أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي فالحمد لله، فإن صومه صحيح بلا خلاف والحمد لله، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء أكل أكلا قليلا أو كثيرا، لكنه يجب عليه متى ذكر أن يقطع هذا الأكل وأن يقطع هذا الشراب، وما فات فإن صومه صحيح والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يقضي أو أن يكفر أو نحو ذلك من الأقوال الضعيفة. فما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابة الأبرار وما عليه أئمة المسلمين هو هذا القول، وهو أنه لا يفطر بهذا، سواء كان صومه واجبا أو كان مستحبا، كله سواء عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد، وقواه الدارقطني.
نعم، هذا فيما يتعلق بالقيء، وهو ما يخرج من المعدة من الطعام، فمن غلبه القيء فلا شيء عليه بلا خلاف، ومن تعمد القيء واستخرج ما في معدته فإن الصواب من الأقوال أن عليه إعادة صوم هذا اليوم، لأنه تعمد إخراج هذا القيء، فالمقام يختلف من صائم إلى آخر، فمن ذرعه قيئه بغير قصد فأشبه من يكون وقع منه الاحتلام بلا قصد، والحمد لله فصومه صحيح. ومن تعمد القيء إخراج ما في معدته فهذا نظيره نظير الذي استمنى أو جامع، فإنه بهذا يفسد صومه. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
نعم، هذا في حق المسافر إذا شق عليه الصوم، فإنه ليس من البر الصيام في السفر كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصوم يشق عليه في سفره فليس من البر أن يصوم، وإنما البر في هذا أن يأتي على الرخصة التي منحت إياه في هذا المقام. فالفطر في حق المسافر إنما هو رخصة له، فإن كان يشق عليه فإنه ربما أثم بهذا الصوم لهذه المشقة، وهذا يكون في موسم الحج مثلا في يوم عرفة أو في غير ذلك، كل هذا يخالف السنة، بل السنة في هذا هو الفطر. ويقاس على هذا كل من كان في مثل هذا المقام إذا كان جادا في سيره أو كان كذلك نازلا في موضع وكان الصوم يشق عليه، فإن الفطر في حقه أولى وأحسن وأفضل، لأن هذا هو الأيسر له، والشارع الحكيم إنما رخص له لما في ذلك من التيسير له. فليس من الحكمة أن يشق الإنسان على نفسه في هذا وهو يخالف بهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأبرار. نعم.
قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
نعم، هذا في حق الذي لا يشق عليه، كمن يسافر عبر وسائل مريحة كما هو الحال في زمنك اليوم الحمد لله، سافر مثلا من المدينة إلى مكة لأداء العمرة عبر طائرة من الطائرات، والمسافة كما ترى لا تجاوز ساعة من يومه، فإن رأى أن هذا لا يشق عليه وأحب إتمام صوم يومه فالحمد لله، الأمر يسير فله هذا والحمد لله. إنما الكلام في حق ذلك الذي يشق عليه، فليس له أن يتحامل، إنما ينبغي له أن يقبل هذه الرخصة، والله يحب جل وعلا أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه، فهذا هو الذي ينبغي في حق المسلم. إن كان الصوم يشق عليه فإنه لا يصوم، وإن كان لا يشق وكانت المسافة قليلة عبر طائرة أو نحو ذلك فالحمد لله، ينظر ما يراه، إن أراد إتمام صوم يومه فله ذلك، وإن كان سفره في بداءة اليوم ورأى أن السفر ربما طال إلى بلدة أخرى فالأولى أن يفطر، الأولى أن يفطر لأنه لم يجاوز شيئا من يومه هذا. أما إن كان سفره في منتصف نهاره وعلم أن سفره قصير عبر هذه الوسيلة من الوسائل المريحة فإن هذا راجع إليه، فإن أفطر فالحمد لله فله في هذا مندوحة لأن الفطر رخصة، وإن صام وأتم صومه تحاشيا لقضاء هذا اليوم فله ذلك والحمد لله. نعم، فالضابط هنا هو المشقة، فمتى شق عليه فلا ينبغي له الصوم، خلافا لما يظن بعض الناس أن المشقة أن الأجر في هذا على المشقة، لا، هذا لك فيه رخصة، إنما الكلام فيما ليس لك فيه رخصة. أما إن وجدت رخصة فلا يشق المسلم على نفسه لهذا القول، هذا القول إنما يقال في حق ذلك العمل الذي لا رخصة فيه، فإن الأجر بحسب المشقة، أما إن كان قد رخص لك الشارع الحكيم في هذا الباب وشققت على نفسك وتركت الرخصة فإنه يخشى أن تكون قد تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يحب كما أخبر عن ربه، لأن الله يحب كما أخبر النبي عنه في الحديث القدسي، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يحب أن تجتنب معصيته، فهذه رخصة من الله، سواء كان في صوم أو كان في صلاة ورأى أنه جاد في السير كذلك يستحب له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين المجموعتين إذا كان جادا في سيره، كل هذه رخص والحمد لله. نعم، وفي هذا دلالة على سماحة الشريعة، كل هذه النصوص دالة على يسر هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحنيفية السمحة، ومن شاق الدين فإن هذا الدين يغلبه، ومن تكلف في دين الله ما لم يؤمر به فإنه ربما وصل إلى حد التنطع في دين الله جل وعلا. فالمسلم يعنى بهذا المقام ويقبل الرخص التي رخص له فيها الشارع الحكيم، وفي الوقت نفسه لا يترخص إلا بما رخص له فيه، ولا ينبغي له أن يجعل دين الله عرضة لرخصه واتباع الكلام الذي يكون ضعيفا من أقوال أهل العلم، إنما ينظر ما دل له الدليل من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
نعم، إذا كان هرما ويشق عليه الصوم، وهكذا المريض الذي طال مرضه ولا يرجى برؤه، فالحمد لله، سواء رجلا كان أو امرأة، فإنه يعفى عن الصوم ويطعم عنه عن كل يوم، والحمد لله، سواء كان الإطعام عن كل يوم ليومه أو أخير هذا الإطعام إلى آخر الشهر أو جزاءه إلى قسمين، أطعم في نصف الشهر وأطعم النصف الآخر في آخره، فكل هذا جائز والحمد لله. والضابط هنا هو العجز، فإن كان عاجزا عن الصوم في مرض لا يرجى برؤه وهو الشيخ الهرم، لأن الهرم ليس بعده شيء، أو كان مرضه زمنا لا يرجى برؤه، وعلم هذا من كلام الأطباء المعتبر قولهم، فإنه يطعم عنه والحمد لله، ولو كان غير كبير. فكل من كان مريضا ومرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم.
نعم، هذا حديث عظيم أورده المصنف ليستدل به لوجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، فإنه تجب عليه هذه الكفارة المغلظة لحرمة هذا الشهر العظيم ولحرمة هذا الصيام، فهذه الكفارة إنما تجب في حق من جامع عامدا عالما بالحكم، فإنه يجب عليه أن يقوم بهذه الكفارة وهي العتق، فإن لم يجد فإنه يصوم هذين الشهرين المتتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم هذا 60 مسكينا كما هو لفظ هذا الحديث، فهذه تسمى كفارة المجامع إذا جامع في نهار رمضان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا لهذا الحديث. وهكذا أيضا فيه دلالة على أنه إن كان عاجزا عن ما أوجب عليه من الإعتاق فإنه ينتقل إلى ما بعده، فهذه الكفارة ليست على التأخير، إنما هي على الانتقال، على الترتيب من نوع إلى نوع. فإن استطاع أن فإن قدر على الاعتاق وجب عليه وتعين، وإلا انتقل إلى ما بعده إن كان عاجزا غير قادر على هذا، وهو أن يصوم هذين الشهرين. وإن قطع هذا الصوم بأمر واجب جاز والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يستأنف. فالمراد بالتتابع هنا هو عدم قطعه من تلقاء نفسه. أما إن صادف يوم عيد أو نحو ذلك وقطع هذا الصوم هذا اليوم فلا بأس له أن يكمل صومه، ولا حاجة إلى أن يستأنف. فإن كان عاجزا عن هذا الصوم انتقل إلى الإطعام الحمد لله. هو هذا الإطعام كما ترى أخبر به هذا الحديث هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بعد ذلك أنه هو أفقر الناس إليه، أفقر الناس إلى هذا الإطعام الذي جمع له. قال فوالله ما بين لابتيها أفقر مني، وفي لفظ قال أحوج مني إليه، فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه كذلك إن كان فقيرا فيجوز أن يطعم عنه الحمد لله، إن كان عاجزا عن الصيام وعما قبله وانتقل إلى الإطعام فإنه يجب عليه هذا الإطعام. لكن إن كان عاجزا عنه فلأهل الإسلام أن يطعم عنه، وإن كان فقيرا جدا له كذلك لولي الأمر أن يعطيه إياه، وأن يصبح هذه الكفارة طعاما له، تصبح هذه الكفارة التي وقعت منه التي هي كفارة لما وقع منه من المخالفة أصبحت طعاما له، أصبحت طعمة له. وهذا أيضا فيه دلالة على سمو هذه الشريعة وعلى عظمها، فإن هذا الإطعام إنما هو كفارة لما وقع منه من الخلل والذنب، ومع ذلك لما كان فقيرا محتاجا إليه جعله النبي صلى الله عليه وسلم طعاما له لما علم من حاله الفقر. فهكذا يقال في حق كل من وجبت عليه الكفارة وكان فيها إطعام وانتقل إلى الإطعام وكان فقيرا محتاجا واحتاج إليه وكان قد أطعم عنه، يعني أطعم عنه أهل الإسلام أو قام به ولي الأمر عنه، فلولي الأمر أن يعطيها هذه الكفارة، يعطيها إياه لفقره والحمد لله. فكل هذه النصوص ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وأن يجتهد في فهمها وفهم مقاصدها، فضلا عما تدل له من المسألة التي أرادها المصنف في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي.
نعم. هذا في حكم من وطئ أهله ليلا وأخر غسله إلى ما بعد طلوع الفجر، فهو ظاهر في هذا، وهو أنه ليس عليه قضاء والحمد لله، لأن الوقاع والجماع وقع قبل الصوم، والتأخير إنما وقع في الغسل فحسب، فله أن يؤخر غسله إلى ما بعد سحوره وما بعد وقبل استعداده لصلاة الصبح والحمد لله. وليس من لازم الصيام أن يبادر بهذا الاغتسال، إنما الذي ينهى عنه حال الصيام هو الوقاع. هذه هي مسألة هذا الحديث، ولا خلاف فيها بين أهل العلم إذا أخرها، والمعنى أنه يؤخرها إلى قبل صلاة الصبح، يتسحر ويعقد نية الصوم ثم يتهيأ بالغسل والوضوء لصلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
نعم. هذا في حق المسلم الذي يموت وعليه صوم قضاء صوم فإن وليه يجب عليه أن يقضيه عنه. وليس القصد من مات في أثناء رمضان، إنما القصد في حق من مات وعليه قضاء صوم، فإنه يتعين على وليه، على ابنه مثلا إن كان أبا، أو على ابنته أو على أخيه لا تعيين في هذا والحمد لله، كل من قام عنه بهذا الصيام كفى والحمد لله، وبهذا يسقط عنه هذا الصوم. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.